إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تعالى وهو أحكم القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الإخوة الكرام أيها المستمعون الأفاضل حديثنا اليوم معكم عن معضلة اجتماعية عن مشكلة كانت موجودة دائما في المجتمعات السابقة لكنها كانت بشكل قليل محدود ما مر به مجتمعنا من ظروف في السنوات الأخيرة جعلها تتكاثر وتنمو وجعل لها أسباباً تدفع ضعاف النفوس إلى القيام بها حديثنا اليوم أيها السادة عن مشكلة عضل البنات عضل النساء عن الزواج ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال أي خلقهن الله كما خلق الرجال كلفهن بالتكليف الشرعي وجعل فيهن مشاعر وعواطف كما في الرجل ولم يميزهن أمام الشرع عن الرجل إلا بما خص الله به الرجال عن النساء في أمور محدودة أما الأصل فالنساء شقائق الرجال البعض أيها السادة الكرام تراه إن غابت عنه زوجته أياماً بدأ يفكر بالزواج بأخرى إن ماتت عنه زوجته ربما قبل أن يمضي شهر بدأ يبحث عن زوجة أخرى فإذا ترملت ابنته أو إذا طلقت ابنته أو حتى إن كانت ذكراً لم تتزوج تراه لا يأبه بزواجها وتراه يصد الخطاب الواحدة تلو الآخر لماذا؟ إن بحثنا أيها السادة لوجدنا أسباباً يندى لها الجبين ويسوء ذكرها أيها الأحبة يعضل بها الأب ابنته أو يعضل الولي من والله الله تعالى أمرها إن كانت يتيمة ولي أمرها جدها أو عمها أو أخوها تراهم يعضلونها لأسباب ما العضل أولا؟ إذا ذكرنا العضل قال العلماء العضل هو منع المرأة من الزواج من الرجل الكفء الذي رضيته دون عذر ومبرر يرضاه الشرع أو منع المرأة عن زوجها البعض يأخذ ابنته عنوة من بيت زوجها ويرفض أن تعود إلى بيت الزوجية أو منع المطلقة من أن تعود إلى زوجها الذي طلقها وقد رضيت أن يراجعها أو أن تتزوجه مرة أخرى. وهذا العضل ذكره الله تعالى في القرآن الكريم: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ما فيه صلاح مجتمعكم وما فيه صلاح حياتكم وما فيه صلاح دنياكم. اليوم أيها السادة لن أتحدث كثيرا عن هذا العضل، إنما حديث اليوم عن عضل البنات الأرامل والمطلقات الذي غدا ظلما منتشرا في مجتمعنا، مع أن هذا والعياذ بالله باب لفساد عريض كبير وشر مستطير، كيف لا؟ والثيب التي تزوجت سابقا أحوج للرجل منها من البكر، كيف لا؟ والفساد والوقوع في الحرام أهون عليها كثيرا من البكر. إذا بحثنا أيها الأحبة وراء الأسباب التي يتعذر بها ولاة الأمور ولي أمر البنت أو أبوها سواء كان الأب أو غيره، لوجدنا سببا فشى وانتشر اليوم في مجتمعنا. ما هو؟ تخيلوا أن هذه المعونة البسيطة التي تأتي للأرامل وهذا الراتب الكفالة التي تأتي للأيتام غدت سبباً في عضل البنات الأرامل والمطلقات، في عضل النساء الأرامل والمطلقات عن الزواج. تأتي فتشتكي وتتواسط الشيخ وتتواسط جدها وتتواسط عمها وخالها، تريد العفاف أكثر من أنها كسرت حاجز الحياء وصرحت لأن أبوها فقد الإحساس بها ومع ذلك يعضلها، وتتعذر بأعذار. فإذا بحثت وجدت به الرجل يظن براتبها مثلا، الآن كثير من البنات تكون موظفة في منظمة أو معلمة أو غير ذلك من الوظائف وتنفق من طيب نفسها على أبيها وإخوتها، لكن ذلك لا يعني أبدا أن تدمر مستقبل هذه البنت وأن تحرمها الزوج، حتى إذا زبلت زهرة شبابها لم تجد زوجا صالحا يتزوجها، أو تزوجت من كان يمكن أن يأتيها خير منه في شبابها. لماذا؟ لأنه يظن براتبها، يريد أن يعيش على راتبها أو يعيش على كفالة أولادها الأيتام. الله تعالى أذن لك أن تأكل على مائدة الأيتام إن كنت فقيراً، ومن كان غنياً فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف، ولكن ذلك لا يعني أبداً أن تعتبر أن هذا المال حق لك أبداً وأن تأكله ظلماً. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونها ناراً وسيصلون سعيراً. يدمر مستقبل حياة ابنته ويتركها من غير زوج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرأة لا زوج لها مسكينة مسكينة مسكينة. في هذا الزمان، زمن الحرب وزمن الفقر وزمن الفاقة، تأتيك فرصة أن تؤمن على عرضك عند رجل يخطبها ويرعاها ويرعى أولادها، فإذا به يظن بها ويمنع زواجها طمعا براتبها أو طمعا بمعونتها. والبعض أيها السادة تراه يتأخر في تزويج ابنته أو بناته، يريد أن يتركهن خدما عنده في البيت يخدمنه عندما يكبر سنه. والبعض أيضا أيها الأحبة، تفاجأت بمن لا يريد أن يزوج ابنته ممن رضيته وأرادته ويريدها أن تتزوج من آخر. قلت لعله يطمع في مال الآخر، يطمع في منصبه، يطمع. فلما سألته كان عذره فقط أنه لا يريد أن يزوجها ممن تريده. شو الناس تحكي علي؟ زوجت بنتي من واحد هي بتريده، وكأنه هو عنده مشاعر وهي ليس عندها مشاعر. قلت له: أنت ترضى لنفسك أن تتزوج امرأة لا تريدها أو لا تحبها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للمتحابين إلا النكاح. وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وقع في نفسك شيء تجاه امرأة أن يسعى الرجل بالزواج ممن أحبها، وأن يعينه المجتمع على ذلك. ليس للمتحابين إلا النكاح. نعم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يريد أن يحرمها الزواج من رجل لأنها أحبته أو لأنها أرادته، وليس له عليه أي مطعن أو عذر يقبله الشرع. ما تكون نتيجة ذلك أيها الأحبة؟ تكون نتيجة ذلك أمراضا نفسية عند هذه البنت المسكينة، أو عقوقا تعق به والديها، أو دعوة مظلوم تفتح لها أبواب السماء تدعو على أبيها وعلى أخيها وعلى عمها أو على جدها. تكون عاقبة ذلك أنه يدفع فتاة لو كانت لا تخاف الله للجأت إلى الحرام. يخطبها رجل يعمل معها أو يعرفها وهي ثيب، لو كانت ممن يريدون الحرام للجأت إلى الحرام ولم يدري بذلك أحد، لكنها تخشى الله وأبوها يعضلها أيها السادة. تكون نتيجة ذلك أنها لو بقيت عنده لتخدمه في كبره خدمته وهي له كارهة. وفرق كبير بين من يخدمك حباً وطواعية ورغبة في برك، وبين من يخدمك وهو كاره لك. حتى إني سمعت ببنات بعد أن مات أبوهن لم يترحمن عليه، بل كنا يدعين على الأب لأنه ظلمهن وحرمهن الزواج وتركهن سقط متاع ينتقلن من بيت أخ إلى بيت أخ، وتسيء لهن نساء إخوانهن. نعم أيها الأحبة، فلينتظر ذلك الظالم الذي يبرر لنفسه بمبررات قد يقبلها الناس الآن إذا سمعوها منه، فلينتظر موقفا له أمام الله. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بالدنيا تتكلم بكلام قد يقنعنا، لكن هناك في موقفك أمام الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. يعلم حقيقة الأمر ويعلم ما أضمرت في نفسك، ويعلم لماذا ظلمت ابنتك ولم ترع مشاعرها، ولماذا ظلمت تلك اليتيمة التي وليت أمرها ووصاك رسول الله بها وهو القائل: روحي فداه، أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. هذا كله ستقف لتسأل عنه أمام من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن بررت في الدنيا فمن ذا الذي يجادل الله عنك يوم القيامة؟ أسأل الله تعالى أن يرزق شبابنا وشاباتنا جميعا العفاف والإحصان، وأن يحصن مجتمعنا من كل ما أراد به سوءا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. ونحن نتحدث أيها السادة عن هذه المشكلة الاجتماعية. قد يتوهم البعض أيها الأحبة أن الشرع الشريف قد ظلم المرأة وبأن جعل الأمر إلى غيرها، وما هذا إلا من تلبيس الشيطان ومن إضلال من يريدون فساداً وإضلالاً في المجتمع. كما ذكرنا المشكلة، لا بد أن نذكر الحلول التي أتى بها الشرع الشريف أيها السادة. أول هذه الحلول أن يعي الرجال أن ولايتهم ولاية قوامة ورعاية وعناية وإدارة وتنظيم للمجتمع، رعاية وعناية وولاية أمر يراد بها حفظ حقوق من وليت أمرهم لا الإضرار بهم. فإذا ما أتى هذا الولي ولي أمر البنت ففهم هذه الولاية فهما خاطئا، وظن أنها ولاية تحكم وإجبار وإضرار، وأراد أن يمارس ساديته وأمراضه النفسية بغير ما أحل الله تعالى، فقد أتى الشرع أيها الأحبة بما يضمن حق هذه الفتاة. في الحديث الذي رواه أصحاب السنن، أتت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. يعني أبوي ما له قيمة بين الناس، وأخوه ابن أخوه له مكاني، فزوجني غصب عني من ابن أخوه، يعني كان يصير له جاه بين الناس. زوجني من ابن أخيه، هي ما راضية، ليرفع بي خسيسته. ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن شئت أمضيت ما فعل أبوك، وإن شئت طلقتك. هلا بطلقك هاللحظة، ما له عليك ضربة اللازمة. قالت: يا رسول الله، أما إني قد أجزت ما صنع أبي، لكني أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر من شيء. لذلك الله عز وجل لما ذكر الأمر في القرآن لم يسنده للأولياء، أسنده للمرأة. قال: فلا تعضل، قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن، أسند الأمر إليها ولم يسنده إلى غيرها. ومقام الولي الذي أتت به السنة الغاية منه صون المجتمع وحماية المجتمع. فماذا لو تعنت الولي بغير ما يرضي الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ما نظلم، الشرع لم يأتي بظلم المرأة كما يروج دعاة الفساد والإضلال في مجتمعنا. قال: فإن اشتجروا، ظلم وليا، فالسلطان ولي من لا ولي له. بتروح على المحكمة لعند القاضي تشتكي، تقول له: أنا أتاني شخص يخطبني فلان الفلاني، وأبوي ما عنده حجة شرعية يرضى، وأنا أريد الزواج وأخشى على نفسي الحرام والعنت. فيأتي بأبيها يسمع منه، فإن لم يقتنع القاضي بحجتها زوجها القاضي غصبا عن أبيها، لأن هذا حقها. فإن اشتجروا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن اشتجروا فالسلطان، وفي رواية: فالقاضي ولي من لا ولي له. ها عم أيها الأحبة، الشرع لم يأتي إلا بما يحفظ المجتمع وبما يصون المجتمع وبما يجعل المجتمع بعيداً عن الحرام، لا بما يعزز الفساد وبما يعزز الجريمة وبما يعزز الرذيلة. أيها الأحبة، والله لو قرأتم ما قرأت من التقارير التي ترفع لنا من إخواننا الذين يعملون لحفظ أمن مجتمعنا، شيء يندى له الجبين. زمن حرب قل فيه الرجال وكثر فيه الإناث، ابتعد الناس عن مجتمعاتهم، قل الوازع الديني، زاد الفقر، أمورا يندى لها الجبين. ثم يأتي بعد ذلك من هيأ الله عز وجل، من يسر الله له، من يعف ابنته فيعضلها. وليته استعظ واعتبر من أفعال الصحابة الكرام. هل تعرفون كيف كان يفعل الصحابة الكرام أيها السادة؟ كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم إذا رملت لهم بنت اغتموا لأجلها وبحثوا هم لها عن زوج. في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري يحكي لنا عن قصة زواج أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لما ترملت حفصة تنملت وهي بنت 20، وكان زوجها خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه من أصحاب الهجرتين ممن شهد بدرا، أصيب يوم أحد فمات بجراحته التي أصيب بها. ترملت حفصة أم المؤمنين وهي بنت 20، قال: فخرج عمر بن الخطاب بعد أن انقضت عدتها فذهب إلى عثمان بن عفان، قال: إن شئت زوجتك حفصة. تخيل، هو يغتم لابنته التي رملت ويبحث لها زوج. قال: أنظرني. ثم قال عثمان: والله ما أجد بي حاجة زواج، ما لا يريد أن يتزوج عثمان. فذهب إلى أبي بكر الصديق، قال: إن شئت زوجتك حفصة. قال: أمهلني. وأبو بكر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يصاهر عمر وأنه يريد أن يخطب حفصة، قال: أمهلني. فحكى عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن شاء الله يتزوجها من هو خير من عثمان ومن هو خير من حفصة. ثم بعد ذلك خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وفرح عمر بذلك فرحا عظيما. فأتاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستسمحه، قال: أعلم أنك قد وجفت علي في نفسك، يعني أنت قلت لي أتزوج بنتك وأنا ما رديت إلا خبر، لكني سمعت رسول الله يذكرها وما أردت أن أفشي سره، يعني ما أردت أفشي السر أنه قال لك أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيخطبها. انظروا كيف كان الصحابة الكرام أيها السادة يسعون في المحافظة على عواطف وعلى نفسية بناتهم، كيف كانوا يسعون في إعفاف وفي إحصان بناتهم. كانت الصحابيات الكريمات رضي الله عن أصحاب رسول الله وصحابياته جميعا تأتي إلى النبي فتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى لها بالرجل الصالح. الآن في مجتمعنا ربما لأن الأعراف الفاسدة التي تخالف الدين أصبح هذا الأمر ممدودا، قد لا تقوم بما ينفر الناس منك، قد يكون هناك بدائل. يعني الآن الرجل الصالح أخي لا تذهب إلى الناس تقول له تعال تزوج ابنتي، لكن يأتي كثير من الرجال الصالحين يأتي إلى الشيخ إلى المفتي يقول: يا شيخي أنا عندي مثلا بنت فلانية ما تزوجت، إذا حواليك هيك شيء ابن حلال بخاف الله دلنا عنا. يا هذا الرجل الصالح، وفي المقابل ذاك الذي لا يخاف الله، ذاك الذي طمع في راتبها أو في معونتها أو في كفالة الأيتام الذين عندها، تراه يأتيه الرجل الصالح فيمنع ابنته الزواج وهي تريد وهي ترغب طمعا في لعاعة من الدنيا. أسأل الله تعالى أن يحسن أبناءنا وبناتنا وأن يحسن مجتمعنا وأن يصرف عنا وعنكم شر الأشرار وكيد الفجار، إني داع فأمنوا.